وزادوا المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله.
طواف
جل الناس يأتي ماذا؟ الصفا مباشرة، يبدأ بالصفا ويبدأ سعيا من الصفا. من السنن الغائبة ماذا؟ استلام الحجر بعد ركعه الطواف. نعم، وهذا قد جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اظن في حديث جابر عند مسلم
قال: فاستلمه ثم خرج الى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب
الباب الذي يقابله بيقابل الحجر، لان الصفا مقابل ايه؟ الحجر. نعم، ولهذا ياتي الصفا ويعلو ويتوجه إلى الكعبة لنا في مقابله. نعم.
قال: فلما قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأ بصيغة الأمر. ثم رقى عليه،
لكن قال في هذه الرواية ابدأ. قال في الحاشية: أخرجه النسائي والدارقطني ورجاله ثقات وصعب بن حزم والنووي، لكن هذه الرواية شاذة، فإن مالكا وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد اجتمعوا على رواية نبدأ. قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين. نعم، وهذه الآية يا إخواني يقولها في المرة الأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها مستشهدا بها، يقول أبدأ بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا والمروة، لأن الصفا قبل المروة، فيقول أبدأ بما بدأ الله به: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. طيب عند المروة ما يقول هذه الآية، لكن يدعو فقط، فيكون عند هذه الآية عند الابتداء. نعم،
في رواية جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا.
نعم، هذا حديث جابر. يبقى استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بعد الطواف هذا من السنن الغائبة. طبعا بيستلمه إن استطاع، يقبله إن استطاع، وإلا استلمه بيده أو بشيء ثم قبله إن استطاع، أو يشير إليه إذا لم يستطع الوصول إلى الحجر فإنه يشير إليه. نعم.
قال: ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد.
ثم رقى عليه يعني على الصفا. نعم.
قال:
طب الآن على الصفا لا يرى البيت، لا يرى البيت، نقول يستقبل، يستقبل القبلة لأنها إلى الكعبة، وينظر إلى الأرض، فإن الرخام قد جعل تجاه القبلة في الحرم، في داخل الحرم وفي ساحات الحرم، حتى تعرف القبلة مضبوطة فين بالضبط. بلاط الحرم هذا الرخام الموجود في الأرض هو اتجاه القبلة أيا كان في الساحة من أي جهة، إلزم هذا لهم رسموه إلى جهة القبلة تماما. فأنت على الصفا لا ترى الكعبة، طب كيف تضبط التوجه إليها؟ تنظر إلى الرخام وتتجه بناء عليه وتتوجه إلى الكعبة ثم تدعو. قال: فاستقبل القبلة.
قال: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله والله أكبر. نعم،
وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذه 3 مرات.
نعم، يعني يقول لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يعود فيقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، الذكر. ثم يدعو بما يفتح الله عليه، ثم يعود فيقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يمضي ولا يدعو. يبقى الذكر يقول 3 مرات، بينهما يدعو 2. يبقى الذكر أولا ثم دعاء، الذكر ثانيا ثم دعاء، الذكر ثالثا ثم ينزل. نعم.
قال: وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي بين في الصفا، فقيل له ها هنا يا أبا عبد الرحمن، قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ذكره البيهقي.
إيه لكن ضعيف ضعيف. وفي أي وقت وفي أي مكان تقف فيه على الصفا تقف. والآن طبعا الصفا هذا بقي منه بعض الصخرات، لكن قاموا بتمهيد بذات الصفا أيضا بالرخام، فتأخذ مثلا نصف الصفا يمكن تقريبا أو كذا بالرخام. هل يلزم أن تصعد الصخرات؟ لا ما يلزم، لكن إذا ارتفعت وصعدت إلى أعلى لك أن تقف وتدعو، لأن هذا جبل أصلا، لكنهم قاموا به بتمهيده وتسهيله حتى يمكن الدوران من عليه، لكن لا يلزم أن تصعد على نفس الصخرات، ما يلزم، المهم تصعد الجبل اللي هو ممهد هذا وتقف تتجه إلى القبلة. نعم.
قال ثم نعم. نزل يعني.
نعم أي أي صحيح؟ لا ده لعلك تقصد الصحيح أثر مسعود في الرجم، في الرجم ليس في الصفا. لا في الصفا. طب ما أنا بقول لك في الرجم، هذا ثابت في الرجم، لكن الكلام هنا في الصفا. نعم.
قال ثم نزل للمروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى.
ثم نزل المروة يعني باتجاه المروة، فلما يمشي يمشي يعني مشيته العادية، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. بطن الوادي لم يعد وادي الآن، لم يعد واديا يعني الآن، كان وادي منخفض، يعني كان عندك جبل الصفا وبعدين بين الجبلين هذا المنخفض الوادي ثم يمشي المرو. الآن الوادي طبعا ما في وادي الآن، كله ممهد بالرخام لكن جعلوا علامات، علامات على الوادي القديم، علامات خضراء نور أخضر، إن وصلت إليه تسعى تسعى تفرول حتى إذا وصلت إلى العلامة الثانية تقف وتمشي. فبين العلامتين الآن بالأنوار الموجودة الآن بين العلامتين تهرول وتمشي، هذا الوادي قديما، لكن الآن لا، سهلوا على الناس جزاهم الله خيرا، الآن لم يعد المسعى دورا واحدا ولم يعد الطواف دورا واحدا، صار المسعى أدوارا وصار الطواف أدوارا وصار رمي الجمار أدوارا، خمسة أدوار الآن في رمي الجمار، جزاهم الله خيرا جزاهم الله خيرا. هذا كله من تسهيل من التسهيل على المسلمين، وجزى الله خيرا علماءنا الذين اجتهدوا في جواز مثل هذا الاجتهادات التي جوزت مثل هذا تعدد الطوابق في السعي وتعدد الطوابق في الطواف وتعدد الطوابق في الرمي. وبعد ما كان الرمي لعهد قريب كان الحفرة طبعا الحفرة توقيفية نفس الحد هذا، لكن كان يجعلون فيه عمودا إشارة إليه إلى مكان الحفرة، فكان الناس أكثرهم جهال طبعا بالأحكام، فكان الناس يتقاتلون ليصلوا إلى العمود، لازم يرمي في العمود، هو نفس اللي كان العمود هذا مثلا عمود المسجد نفس الحجم اللي انت شايفينه هذا، فطبعا كل الحجاج بالألاف هذه عشان ترمي في العمود، وكل واحد يحاول الاقتراب ليرمي في العمود لأنه بيقصدوا العمود نفسه، طبعا بيقع مقتلة. وبعدين كان الغالب بقى تعمل ايه، هذا بيرمي الاتجاه ده في العمود والتاني بيرمي في الاتجاه ده في العمود، ايه اللي بيحصل؟ من اللي هيصيب العمود؟ قليل جدا، والباقي ده يرمي في راس هذا وده يرمي في راس هذا، ولهذا الداخل مجروح والخارج ما مولهود، دايما كده كان دايما تطلع من الرمي باي حاجه باصابه، ما هو اللي امامك بيرمي، وبعدين ده بيرمي الشيطان، هو عنده مش بيرمي ده بيرمي الشيطان، تخيل واحد بقى تمكن من الشيطان، ولهذا كان بعضهم يصعد على الحفره يصعد ويمسك يحتضن العمود ويضربه بالحذاء، يعني بيصفي حسابات مع الشيطان. فهذا الان ماذا حصل؟ لا صار هذا جدار حوالي 8 متر إلى 10 متر تقريبا، جدار كامل. طب الحفرة، الجدار الكامل ده من 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 تحت زي القمع كده بينضم ليصل في النهاية إلى الحفرة الصغيرة اللي هي كانت عبارة عن 70 سنتي أو متر مثلا، الغرفة هذه الدائرة التوقيفية. هذا كله من فضل الله، ثم اجتهاد علمائنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي. نعم. والآن طبعا برضو أضافوا جديدا المسعى، وده اللي كان مشكل صراحة، المسعى وسعوه، لكن لا من جهة الصفا والمروة ابتداء أو انتهاء، لكن من جهة عرضه، من جهة العرض. يعني القديم كان تذهب إلى المروة وتعود إلى الصفا، كان الآن جعلوا هذا جهة واحدة، جهة واحدة، وأضافوا جهة أخرى كاملة، جابوا جهة أخرى كاملة بجوار، فصار الذاهب من الصفا إلى المروة في مكان جديد، والآتي من المروة إلى الصفا ده في المكان الايه القديم. دي اللي اختلفوا فيها ووقع في إشكال، لكن اتفقوا على هذا، والحمد لله ما في أحد يقول ببطلان السعي شيء. قالوا المسألة واسعة. ليه؟ لأنه السعي بين الصفا والمروة على عهد رسول الله ما حدد عرضا، يعني تمشي في مسار ما معروف، الناس إذا ازدحموا في المسعى بيتسع المسعى عرضا، يبقى الناس ماشية 1000 غير 2000 غير 3 غير 4، ما كانوا يوقفون الناس ارجع، لابد تمشي في الخط هذا. بخلاف ماذا؟ بخلاف الطول من الصفا إلى المروة. طب لو واحد قبل ما يصل إلى الصفا ب5 متر رجع، نقول شوطك لم يتم، فده مضبوط، الصفا والمروة ده مضبوط. إنما في من جهة العرض والاتساع فالأمر في ذلك واسع حسب الزحام. فاجتهدوا رحمهم الله تعالى في هذا الباب، فجعلوه ماذا؟ فجعلوه على هذا النحو الذي الآن، واتسع والحمد لله. فصار عندك طابق البدروم والطابق الأول والثاني والثالث، 5 أدوار تقريبا، والسطح 5 أدوار يسعى الناس منها، مع هذه الألاف المؤلفة والملايين المملينة. تخيل 5 أدوار، و5 أدوار في الرمي، وسلالم كهربائية في الرمي، والآن صار فيه قطار في عرفة والمناسك، أول مرة تحصل قطار، قطار يحمل تقريبا 3 ما أدري كم ألف، يعني 3-4 مليون 750 ولا 250 ما أدري، المهم عدد كبير جدا بمئات الألوف. ربع ساعة تبدأ من أول محطة في المزدلفة إلى آخر محطة في عرفة، يعني تقريبا ربع ساعة. وده كان بيأخذ ممكن في ناس كانت من عرفة فقط لمزدلفة لا تدخل إلا بعد الفجر، بعد الفجر تخيل المسافة كان 5 كيلو. ولهذا دايما النصيحة امشي في طريق أيضا للمشاة، طريق المشاة غير طريق السيارات، طريق السيارات والحافلات حوالي 9 طرق تقريبا بين الجبال، 9 طرق تقريبا بين الجبال، طريق واحد، طريق اثنين، طريق ثلاثة. جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا على هذه الجهود المباركة. نحن نظهر محاسن الولاة ونكتم مثالب الولاة، منهج سلفي مش منهج عملاء السلطان. إن وجدت حسنة للسلطان أظهرها، وإن وجدت سيئة للسلطان انصح فيها سرا ولا تظهرها على الملأ. طيب لماذا هذه ليست كهذه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، لكن ما قال من كان له ثناء على السلطان وحسنة فلا يبديها علانية. يبقى ده منهج نبوي، ده منهج نبوي، منهج السنة والجماعة، لكن لا تجعل في نفس الوقت سيئة السلطان حسنة. نقول اكتمها، اكتم السيئة لكن لا تجعلها حسنة، لكن اكتم، اسكت، لكن لا تجعل السيئة حسنة، ولا تجعل بدعة السلطان سنة، لكن لا تظهر سيئة السلطان، إنما تنصح فيما بينك وبينه، أما حسنة السلطان تظهر. نعم.
قال حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى هذا الذي صح عنه وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره.
يعني هذا من أيام ابن القيم هو ولعله من قبل يعني. وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره. طبعا اللي بيحصل أو الحصر في الحرمين الآن والمناسك لم يسبق إليه دولة إسلامية. طبعا إمكانات تغيرت والعالم تغير وكذا. كلام هذا يعني يخبرني بعض الشيبان في مكة قريبا هو يمكن عمره الآن مثلا 90 سنة يقول مثلا من عهد قريب يقول احنا كان هو من أهل مكة في الحرم كنا في الحرم يقول كان في مكنة نور عند كبر كذا في كبر كذا يبعد يمكن 3-4 ساحبين منه ايه ساحبين سلوك الى الحرم عشان الإنارة شوف مكنة نور وكان اللي يريد زمزم كان بينزل فين ويعمل ايه ويحمل ايه وكان امور يعني بدائية جدا وكان الساحة بالحصباء الان شوف سبحان الله الحمد لله يسرت الامور جدا. نعم.
قال والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم والظاهر
زمزم أمامك الآن لا تحتاج إلى تنزل العين زمزم أمامك ومبرد وعادي يعني الكلام الموجود تشرب ماء بارد موجود في ماء غير مبرد عادي لو أنت بيؤذيك الماء البارد تشرب من هذا هذا موجود وهذا موجود أمامك كلام موجود. نعم. والطعام الحمد لله موجود البسط والتمر والخبز والخير كبير نسأل الله نديم عليهم. نعم.
قال والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه هكذا قال جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم والظاهر هذا أنه كان ماشيا وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرفوا وليسألوه فإن الناس قد غشوه. وروى مسلم عن أبي
وبعض الناس يتحرج جدا يعني من مسألة المناسك تكون انه راكب فيها ويريد ان يمشي لا شك ان المشي جيد وطيب لكن لمن يقدر عليه لكن النبي قضى جل مناسكه راكبا صلى الله عليه وسلم ذهب الى عرفة راكبا الى منى راكبا والى عرفة راكبا ومن عرفة الى المزدلفة راكبا والمزدلفة الى منى راكبا الى الحرم راكبا طاف راكبا صلى الله عليه وسلم سعى راكبا لكن كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب ماذا وقف حتى في عرفة راكبا يعني النبي في يوم عرفة كان بيدعو وهو راكب على دابته ليس وهو قائم ولهذا مسألة الوقوف بعرفة ما معنى الوقوف بعرفة بعض الناس يظن أن الوقوف بعرفة يعني يقف على رجليه في عرفة لا الوقوف بعرفة يعني القيام بها والبقاء بها في هذه المدة فالنبي إنما ركب ليراه الناس لأن كل الناس يأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى لا شق على الناس برز فصارت ناقته كالمنبر بالنسبة لخطيب الجمعة صارت ناقته كالمنبر حتى يروا جميع الناس ويقتدون به لكن هذا الأفضل أن تحج ماشيا أو راكبا الأفضل الأنفع لك أنا ممكن أحج ماشيا يكون أفضل لي من لوحدي ومعايا مصحفي وكذا ولا أختلط بأحد وقد يكون الركوب أنسب لي أنا رجل مثلا ما عندي تحمل قوي وربما لو مشيت من منى إلى عرفة هذه 12 كيلو تقريبا أصل إلى عرفة أنام ما أستطيع التعبد جيدا لكن اما اركب واصل في ساعة او نصف ساعة واصل مستريح وادعو وتمكن هذا يكون انسب فكل واحد له ماذا له ما يعني يليق به انما لا تحمل نفسك مشقة تجهدك عن القيام بالعبادة على وجه المشروع المطلوب ان تقوم بالعبادة على وجه المشروع فاحيانا يكون الركوب افضل واحيانا يكون المشي افضل لم يأتي الشرع بشيء معين في تفضيل الركوب على المشي أو المشي على الركوب في حد ذاته إنما هذا تفعل الأنسب لك تفعل الأن... واحد بيجي تسلخات يعني لو شكله بعد هذا خلاص فقد اللذة بقى. تسلخات ويبحث عن مراهم ويتألم. طب ليه كنت تركب أفضل، الركوب يكون أفضل. فالناس تختلف في هذا الباب. المهم افعل الآن فعلك، لكن تصر أن تمشي وتقول لا أنا أمشي هذا أفضل. وبعضهم كمان وده في الأعاجم، أنا ما رأيتها إلا في الأعاجم، في الأعاجم بيتلذذ بحمل أمه أو أبيه على ظهره من عرفة إلى مزدلفة، مزدلفة إلى منى، يفرح جدا وتلاقيه ماشي يضحك ومبسوط جدا، يحمل أمه الكبيرة على كتف بالخلف كده احنا بالخلف على ظهر ومبسوط جدا، عنده قوة فوق قوته. أحيانا كذلك أيضا رجال كبار يحدود بظهره ماشي بالعصا ويمشي ويجري ويفرح كأنما يعني هو ينتظر الوقت هذا وهذا الأداء ليرد جميلة أمه أو كذا. دي تحصل في الأعاجم كثيرا. نعم.
قال وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. قال ابن حزم ولا تعارض بينهما لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده. وعندي في الجمع بينهما وجه آخر.
الطواف الأول يقول لم يطف رسول الله وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، طبعا بجمع الأحاديث. أما الطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة بخلاف الطواف الأول الذي كان بالنسبة للنبي طواف قدوم، قد ثبت أن النبي طاف للإفاضة طوافا آخر. يبقى طاف طوافين، طواف القدوم وهذا كان أولا ثم طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، لما طواف القدوم سنة. يعني يمكن أن نعجل سعي الحج لكن لا يمكن أن نعجل طواف الحج. من طاف طواف القدوم إن شاء سعى معه سعي الحج، مع أن الحج لم يدخل يوم الثامن. أنا أردت القران وذهبت إلى مكة يوم 5 وطفت في طواف القدوم، لي أن أقدم سعي الحج لأنني في أشهر الحج، لي أن أقدم سعي الحج مع الطواف، لكن ليس لي أن أقدم طواف الإفاضة عن اليوم يوم النحر، ليس لي أن أقدم هذا. أو ليلة النحر إذا انتقل من مزدلفة بعد منتصف الليل يمكن أن يبدأ بالطواف، وهذا جائز. فما سئل النبي يوما عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فغاية ما فعله النبي أنه قدم سعي الحج، إنما الطواف الإفاضة جاءت الأحاديث الأخرى في أنه طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. فحديث جابر لم يطف رسول الله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، هذا طواف القدوم، إنما طواف الإفاضة ورد في الأحاديث الأخرى. نعم. لأن لو قلنا حتى محمول هذا على طواف الإفاضة فكيف يسميه الأول؟ وجه التسمية في الأول. نعم نعم. لا، لم يطف رسول الله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافه لم يطف رسول الله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافه. صحيح صحيح، أنا وهمت ظننت الكعبة. لم يطف رسول الله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه، ده صحيح، ده لا إشكال فيه، أنا وهمت ظننت ذكر الطواف حول البيت. أما طواف الصفا والمروة صحيح. ليه؟ لأن كما قلنا القارن إذا قدم سعي الحج بعد طواف القدوم فإنه لا يسعى ثانية، إذا يكون هذا سعيا واحد، هذا صحيح، وهمت أنا. نعم.
قال ابن حزم ولا تعارض بينهما لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده. وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا، وهو أنه سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا به ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك؟ صدقوا وكذبوا.
طب أعد: وعندي في الجمع بينهما.
قال: وعندي في
يعني الجمع. هنا المشكل إيه؟ المشكل أن يقول والظاهر أن الوادي لم، وظاهر هذا أنه كان ماشيا يعني في الوادي. وقد روى مسلم صحيح عن أبي الزبير أنه سمع جابر يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس. طب هذا راكب، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ ابن حزم يقول: لا تعارض بينهما، بين المشي والركوب، لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله، وانصبت قدمه أيضا مع سائر جسده، لكن هذا بعيد. قال: وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا، وهو أنه سعى
ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا به ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك؟ صدقوا وكذبوا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه.
لا يضرب الناس.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. قال: فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل.
نعم، يكون قد مشى وراكب، فيكون أولا كان ماشيا ثم لما كثر الناس عليه ركبا، وهذا الجمع الذي يقول الورد عن ابن عباس ويقول ابن القيم هذا أحسن. قال في الحاشية: أخرجه مسلم وأخرج البغوي ومن في شرح السنة والبيهقي من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، وسنده صحيح، ومعنى إليك إليك أي تنح. قال الطيبي: أي ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة. وفيه: رأيت رسول الله يسعى بين صفا ومروة على بعير. يبقى الجمع بينهما هو ما قاله ابن عباس هنا، قال: وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه. قال: فلما كثر عليه ركب. لما كثر عليه ركب، ويحمل أوله إن رسول الله كثر عليه الناس يقول: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، ثم بعد ذلك لما كثر عليه الناس ركب. والسؤال لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة طواف راكبا بين الصفا والمروة. قال: صدقوا وكذبوا. ثم ذكر الحديث. نعم. الذين معه في حديث جابر يعني: لم يطف رسول ولا أصحابه ينسوا مرة طوافا واحدا، طوافه الأول. هذا إن حمل على من كان معه وأصحابه الذين كانوا معه على نسكه وهم الذين ساقوا الهد فصحيح، أما إذا أراد بالعموم لا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله. رواه مسلم دون ذكر البعير.
أما الأول وهو فطاف قدم النبي مكة وهو يشتكي في سنن أبي داود، يقول في الحاشية: وفي سندية زيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، وقد تفرد بالقول وهو يشتكي فيما قاله البيهقي. نعم.
قال وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله. رواه مسلم دون ذكر البعير وهو عند البيهقي بإسناد
نعم
مسلم.
فدل هذا على أنه كان يطوف راكبا وكان يستلم الحجر بماذا؟ بالمحجن ثم يقبله. ولهذا لو استلمت بشيء قبل هذا الشيء بيدك بمحجن عصا بأي شيء قبله، فإما أن تقبل الحجر مباشرة وإما أن تمسه بشيء ثم تقبله. نعم.
قال رواه مسلم دون ذكر البعير وهو عند البيهقي بإسناد مسلم بذكر البعير، وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم، فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول وذلك لا يكون إلا مع المشي. قال الشافعي رحمه الله أما سبعه الذي طافه لقدومه فعلى قدميه، لأن جابرا حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد. وقد حفظ أنه أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال فيقبل طرف المحجن. قلت هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه
جابر. لأنه من حديث طاووس عن النبي عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله هذا مرسل. نعم.
فهو خلاف ما رواه جابر عنه في الصحيح أنه طواف الإفاضة يوم النحر نهارا. وكذلك روت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم كما سيأتي، وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلمه، هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمراته، وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فإن من رمل على بعيره فقد رمل.
أعد يقول وقول ابن عباس أن النبي إن النبي
قال وقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلمه، هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى
كما قلنا أن هذا ضعيف. نعم.
قال هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره، وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فإن من رمل على بعيره فقد رمل، لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم والله أعلم.
نعم. يعني يقول الشافعي أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه، لأن جابرا حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، فلا يجوز أن يحكي جابر عنه طواف ماشيا وراكبا في سبع واحد أو في سبع واحد، هذا الصحيح والأقرب، لأن النبي رمل ثم هنا النبي ركب، فيحمل هذا على طواف وهذا على طواف، لأنه ما يرمل ويركب في طواف واحد وفي سبع واحد، لأن الرمل يكون في ثلاثة أشواط الأول، فإذا كان راكبا كيف يرمل في ثلاثة أشواط الأول إلا على قول ابن حزم هو ضعيف، فيكون هذا في طواف القدوم الرمل في طواف القدوم لأنه أقبل ماشيا فيه طواف ماشيا، والثاني الراكب في طواف الإفاضة يكون راكبا. نعم. فهذا في طواف وهذا في طواف. نعم.
قال
نعم. قال إيه؟ نعم كما قال هنا ضعيف. نعم.
قال فصل وقال ابن حزم وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة.
طيب.
أيضا
يكفي. نعم.